إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، هذه الليالي العظيمة التي نستقبلها ونحن على عتباتها هي ليالي الصلاة والدعاء والقرآن، هي ليالي الربح الكبير بعمل قليل، وهي الليالي التي اختصها الله تبارك وتعالى بأفضل ليلة وأشرفها. وإحياء هذه الليالي ليس كإحياء غيرها، ولذلك فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها اجتهادا لم يجتهده في سواها، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وظاهر الحديث أنه كان فيها يحيي الليل كله بطاعة الله تعالى. لقد كان من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المداومة على قيام الليل امتثالا لأمر الله تعالى: ومن الليل فتهجد به، قم الليل إلا قليلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فما ترك صلى الله عليه وسلم مناجاة ربه في ليله والناس نيام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت لعبد الله بن قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى في أسفاره ومغازيه برغم ضيق الوقت ورهق السفر وشدة الطريق وقلة الراحة. ففي رمضان من السنة الثانية خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر لملاقاة قريش، وذات ليلة رمقه علي رضي الله عنه فأخبر عنه إذ يقول: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. لقد تحمل صلى الله عليه وسلم أعباء الرسالة وبلاغها وإدارة شؤون الأمة ومشاكلها، وما أقعده ذلك عن مناجاة ربه في الليل، فيقوم من الليل قياما طويلا. وصفه من رآه من الصحابة رضي الله عنهم فقال المغيرة: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه. ولم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تشددا ولا تحميلا لنفسه فوق طاقتها، ولكنه لون من ألوان اهتبال الفرص والمسابقة إلى أبواب البر، لا سيما في فرصها الممنوحة من الله تبارك وتعالى. ولما فرض قيام الليل في أول الإسلام، قام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله تعالى خاتمتها في السماء 12 شهرا. ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل تطوعا من بعد فريضة، رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ تهجده بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وشرف بعض الصحابة بالصلاة مؤتمين به صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فوصفوا ما رأوا من قيامه وتهجده، فإذا هو عجب عاجب، صلاة طويلة لا يطيقها سواه، وتدبر عجيب لا يكون مثله من غيره صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، قال: فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمره الله تبارك وتعالى ببيان التشريع وشرحه وتوضيحه، فكانت صلاته بالليل على هذه الصفة. فمن من الناس يطيق أن يقرأ بترسل وتدبر في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران؟ أمر كبير وشيء طويل، قل من الناس وندر من يطيقه. وإن كان المرغوب المطلوب لا يصل إلى هذه المرتبة العلية الرفيعة، ولكن ربما اشتهى بعض الأئمة أن يتم معنى مقطعا كاملا فيعجز، يعجز أن يتم معنى المقطع، لأنه إن أتم المعنى أو أكمل القصة المقروءة اشتكى الناس طول الصلاة، فيضطر إلى تقطيع المعاني تقطيعا وتوزيع القصص توزيعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي قصة أخرى قال عوف بن مالك رضي الله عنه: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، وقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل الله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة ففعل مثل ذلك، رواه أحمد. وربما أطال في القيام طولا لا يحتمله غيره صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، رواه الشيخان. وربما قسم صلى الله عليه وسلم سورة البقرة في ركعتين، كما أخبرت بذلك عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليها أنه بات ليلة يردد آية حتى أصبح يشفع بترديدها لأمته عند الله تعالى، كما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا، رواه أحمد. لقد قام صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة من أجل أن يشفع لنا عند الله تعالى رحمة بنا وخوفا علينا، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه. وكان تهجده صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره سواء من جهة عدد الركعات، إلا أنه كان إذا دخل العشر أحيا ليله. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، متفق عليه. هذا العدد له شرط وله صفة، لا تكتمل السنة إلا باجتماع العدد والصفة. ولما ثقل صلى الله عليه وسلم صار يجلس في صلاة الليل ولم يترك مناجاة ربه عز وجل. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، رواه الشيخان. وهذا دليل ظاهر واضح على أن من ثقلت عليه الصلاة لكبر سن أو لما سوى ذلك شرع له في قيام الليل أن يجلس، فإذا قرب الركوع قام فركع مع الإمام. حري بأهل الإيمان والقرآن أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ومناجاة الله عز وجل وتدبر كتابه والإلحاح في دعائه، لا سيما في هذه الليالي المباركة التي فضلها الله وجعلها موضعا لليلة القدر. جعلنا الله وإياكم ممن يوفق لقيام ليلة القدر، وأن نكون ممن غفر الله لنا الأوزار والأثقال، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله ربكم واجتهدوا في طاعته، وتعرضوا لنفحات الله تعالى في هذه الليالي الفاضلة، فلعل دعوة تشق عنان السماء ترفع عنها الحجب فيتقبلها الله تعالى، فيحظى صاحبها بسعادة لا يشقى بعدها أبدا. ومن وفق للعمل وفق للقبول، ومن أعين على الدعاء فحري أن يستجاب له. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. معاشر المؤمنين، لنكن كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شكرا لله تعالى على نعمه، وتعظيما له، وانطراحا عند بابه، وذلا بين يديه، وخشوعا في مناجاته ودعائه وسؤاله. فإن ربكم جل جلاله قريب منكم كريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عظموا الله ربكم، وألحوا عليه في دعائكم، وألينوا من خشيته قلوبكم، واستدروا له دمعكم، فإن ربكم جل جلاله بكم رحيم ودود. عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني إلزموها وتعلقوا بها في دعائكم. فالجلال والإكرام هو الحمد والمجد، ألا وإن أفضال ربكم عليكم كثيرة، وحقوقه عليكم عظيمة، وتعظيمكم له فريضة، فأدوا فريضة الله ربكم. قال عبيد بن عمير لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات كلها، رواه ابن حبان. لنحرص يا عباد الله على قيام هذه الليالي المباركة، ولنلزم المساجد في لياليها، فإن فيها ليلة القدر لو أحيا العباد السنة كلها لإدراكها لما كان ذلك عليها كثيرا. واعلموا أنكم إن أكثرتم من العبادة فالله تعالى أكثر منكم في الثواب وأكرم منكم في الجزاء. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثروا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. كيف وقد خلقكم ربكم من العدم وأغرقكم بالنعم وأعطاكم قبل أن تعبدوه وأحسن إليكم قبل أن تعرفوه، وها أنتم أولاء قد عرفتم حقه لما جرى عليكم قلم التكليف وعرفتم شيئا من عظمته فيما قرأتم من القرآن الكريم وعلمتم بعض إحسانه إليكم، وما جهلنا من نعمه علينا أكثر مما عرفناه، وما بكم من نعمة فمن الله. لنحافظ عباد الله على الصلاة أول الليل وآخره حتى يكتب لنا قيام الليل كله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أبو داود. ومن لزم المسجد بين قيام أول الليل وآخره للصلاة والذكر والقرآن والدعاء فقد أحسن، لأنه أحيا الليل كله، وما هي إلا ليال معدودة فتنقضي عن قريب، يفوز فيها من يفوز ويضيع فيها من يضيع ويفرط فيها من يفرط. فإذا أقبلت ليلة العيد تم فرح من تعب، وكانت خسارة من فرط وأراح بدنه. فمع التعب تكون الراحة، ومع الراحة يكون الندم، وعند الصباح يحمد القوم السرى. أليس الصبح بقريب؟ اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المقبولين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك وشكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اللهم اصرفنا عن معاصيك، اللهم أشغل أوقاتنا بطاعتك، اللهم اجعلنا ممن أدى الحقوق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن أدى الحقوق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف ضر المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم رد غائلة الظالمين عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام، اللهم عليك بطاغية بلاد الشام، اللهم اقطع عنه مدد أهل الأرض يا رب العالمين. اللهم سلط عليه جنود السماء يا قوي يا عزيز. أرنا اللهم في كل ظالم عجائب قدرتك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح أزواجنا وذرارينا، واغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.